نضرب مثال على الجبر بالنجس. رجل انكسر ساعده فأرادوا أن يوصلوا بين المكسور والمكسور بشيء نجس بعظم آخر، لكن ما وجدوا إلا عظم كلب أو عظم خنزير فوضعوه بينهما ليجبر، فجبر العظم فأصبح الآن من عظامه إيش؟ ما هو نجس، ويكون جبره بنجس. هذه صورة، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس. أو خاطه بنجس رجل أصابه جرح في بدنه فخاط هذا الجرح بمادة نجسة، مثلا بأوتار ميتة الذي يسمى الأمعاء، أمعاء ميتة أو أمعاء خنزير أكرمكم الله، خاطها بها. بل ربما كثير مما يخاط به الآن الجروح في المستشفيات هي من أوتار الحيوانات، وربما استخدم من أوتار الخنزير من أمعائه. فلو خيط هذا بنجس، الخياط يستحيل فيما بعد، لكن أراد أن يصلي ولا يزال هذا الخياط موجود، فيكون حاملا لإيش؟ حاملا للنجاسة. اتضحت الصورة؟ هذه صورة من جبر عظمه بنجس أو خاطه بنجس. ما حكمه؟ قال وتضرر بقلعه لم يجب. وتضرر خرج به، وتضرر بقلعه خرج به ما لو كان غير متضرر بقلعه، يعني يمكن أن يقلعه دون تضرر. قال لم يجب إيش؟ لم يجب قلعه، لم يجب عليه إعادة. ما المراد؟ لم يجب قلعه ولم يجب عليه الإعادة، لم يجب قلعه ولم تجب عليه الإعادة. طيب كيف يتضرر؟ يعني إذا جبر عظمه بهذا النجس واستقر العظم، هل نقول له اكسر هذا العظم لأجل أن تصلي؟ هذا فيه تضرر، قد لا ينجبر العظم بعد ذلك، إلا إذا تبين لنا أنه يمكن كسر العظم وتجبيره بغيره مما هو طاهر ويستقر الأمر، فهذا ما فيه تضرر. إذا المسألة معلقة بإيش؟ معلقة بالتضرر، لا ضرر ولا ضرار. والضرر أيضا يزال بقدر الضرورة، تقدر بقدرها، والضرر يزال بقدر الإمكان. كل هذه قواعد شرعية فيما يتعلق بالضرر والضرورة. قال وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. ويتيمم هنا، ويتيمم وجوبا، الواو هنا دل على إيش؟ دل على الوجوب. ويتيمم إن لم يغطه اللحم، وهذا على ما ذهب إليه المؤلف وهو اختيار المذهب. لكن ما صورة هذه المسألة إن لم يغطه اللحم؟ هذا الشخص جبر عظمه بالنجس ولم يغطه اللحم، لا زال العظم ظاهرا، اللحم لم ينمو بعد ولم يغطي العظم، فالعظم إذن ظاهر في جسمه هكذا، وفيه جزء من عظم الخنزير الذي يصل العظمين ببعض، وقد جبر العظم. فالمؤلف يقول إن كان العظم لا زال ظاهرا فعليه إذا توضأ أو غيره أن يتيمم، فالتيمم هذا عوض عن إيش؟ عن الصلاة في النجس، وعنده عظم نجس هنا فيعتاض عن هذه النجاسة بإيش؟ بالتيمم. متى عند المؤلف هذا التيمم؟ بشرط إن لم يغطيه اللحم. مفهومه إذا غطاه اللحم واختفى العظم فهو عند المؤلف إيش؟ لا يجب عليه التيمم، لأن العظم ليس ظاهرا، لأن العظم ليس ظاهرا. فنقول أولا نرد على المؤلف، فنقول لا فرق بين أن يكون العظم ظاهرا أو مختفيا، فإن كان ظاهرا فهي نجاسة بادية، وإن كان مخفيا فهو حامل لنجاسة، فهو حامل نجاسة، وكونه ظاهرا أو مختفيا هو على كل حال موجود هذا النجس وحامل له، فإذا لا فرق بين إذا غطاه اللحم أو لم يغطه. ولا يصح قول من قال إنه إذا تغطى اللحم فيكون مثل من حمل العذرة داخل بطنه أكرمكم الله، فنقول هذه عذرة أصلية داخل البطن وخلقة الآدمي على هذا. وأما العظم فهو شيء جديد مدخول، فهو شيء جديد مدخول. ومع ذلك لا نسلم للمؤلف التيمم، لأنكم تعلمون أن ذكرنا في باب التيمم أنه لا يتيمم عن النجاسات، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا وقعت في ثوب الإنسان نجاسة وما استطاع أن يزيلها، هل يتيمم عنها؟ لا يتيمم، وإنما التيمم في رفع الحدث. التيمم فقط هو عوض عن عدم الاستطاعة على رفع الحدث بالماء، إما لفقده أو لضرر، سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإنه لا يعتاض عن إزالتها بالماء أو بغيره، لا يعتاض عنها بالتيمم، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب، وهذا هو الصحيح خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف: قال المؤلف: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أصلحتها. ولا تصح بلا عذر، المراد ولا تصح إيش؟ الصلاة. ولا تصح الصلاة، وقوله هنا لا تصح يعني لا يقبل منها شيء، غير مقبولة، لا يقبل منها شيء. فالصحة ضد الصحة ضد الفساد، فإذا صح الشيء فهو غير فاسد، وإذا فسد فهو غير صحيح. ولا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة وخلاء. هو الآن ذكر هذه الأشياء: المقبرة والخلاء والحمام وأعطان الإبل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والأسطح، هذه كلها أمور يرى المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها بلا عذر. قوله بلا عذر مفهومه أنه إذا صلى فيها بعذر فصلاته صحيحة. ما هو العذر؟ العذر يقدر بقدره، شخص حبس في المقبرة مثلا أو في الحمام أو في أعطان الإبل أو المجزرة أو غيره، حبس في شيء من هذه الأشياء وخشي فوات الوقت، فهل يصلي أو لا يصلي؟ هذا معذور يصلي وتصح صلاته، إذن هذا هو العذر فيما يتعلق بالصلاة. بقي أن نفصل في هذه المسألة. قوله ولا تصح بلا عذر في مقبرة. المقبرة هو المكان الذي يدفن فيه الموتى، سواء كان محاطا بسور أو غير محاط، وسواء لم يكن فيها إلا قبر واحد أو كان فيها أكثر من قبر. هذه هي المقبرة، هذه هي المقبرة. واختلف بعض أهل العلم فقالوا إذا سورت المقبرة فهي مقبرة وإن لم يدفن فيها أحد، لكن الصواب القول الثاني، وهو أن المقبرة إذا لم يدفن فيها أحد فهي ليست مقبرة، وإنما هي مكان معد للقبر ودفن الموتى. ولأن العلة في المنع هو سد الذريعة في عبادة القبور، وهنا لم يوجد قبر وإنما مكان معد، فالصواب أن المقبرة هو المكان الذي دفن فيه شخص فأكثر، الذي دفن فيه شخص فأكثر فهذا يقال له مقبرة. فالمؤلف يرى أن الصلاة لا تصح في المقبرة، وهذا هو الصحيح. والدليل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها، نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فاستثنى المقبرة والحمام في هذا الحديث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر لا تجعلوا بيوتكم قبورا، حينما أمر بصلاة النافلة في البيت لئلا تتخذ قبور، فدل على أن القبر ليس مكانا ومحلا لإيش؟ للصلاة. قال وخلاء، أي ولا تصح الصلاة في الخلاء بلا عذر. والخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وعند الإطلاق الخلاء هو المكان الخالي. وكلام المؤلف قد يفهم منه في أي مكان خالي، لكن نقول أطلق هنا لأن العرف الشرعي يدل على أن الخلاء المراد به مواضع قضاء الحاجة، وإلا في اللغة فالخلاء أعم من هذا، في اللغة الخلاء أعم من هذا. فإذا لا تصح الصلاة في الأماكن التي أعدت لقضاء الحاجة. لماذا؟ لأنها مظنة النجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق نهى عن الصلاة في الحمام، والحمام هو المكان الذي يستحم فيه ويغتسل فيه الناس. فإذا كان هذا الذي هو أخف من الخلاء منعنا من الصلاة فيه، فمكان الخلاء والنجاسة من باب أولى، ولأنها مجمع الشياطين أيضا. قال وحمام، والحمام هو المكان المعد للاغتسال، وهذا كان عند المتقدمين. لم تكن بيوت الخلاء في السابق مثل بيوت الخلاء في الوقت الحاضر، يعني يستطيع الإنسان أن يقضي فيها حاجته ويستطيع أن يغتسل فيها، بل كان مكان الخلاء في القديم يختلف عن مكان الاغتسال. هناك أماكن مختصة معدة للاغتسال فقط ولا يقضى فيها الحاجات، هذا يقال له حمام، هذا يقال له حمام. والصلاة في الحمام لا تصح. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق، والنهي عند الإطلاق يقتضي الفساد وعدم الصحة، يقتضي الفساد وعدم الصحة. قال وأعطاني إبل، الأعطان هنا جمع عطن، جمع عطن، ويقال معاطن جمع معطن، ويقال معاطن جمع معطن. والأعطان اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل، وقال بعضهم هي الأماكن التي تصدر منها الإبل بعد السقاية، وقال بعضهم هي الأماكن التي تبيت فيها الإبل سواء كانت مبارك أو لم تكن مبارك. وعلى كل حال نقول المعطن ما كان يعرف أنه موطن ومكان لبقاء الإبل فيه، لبقاء الإبل فيه سواء كانت تبرك فيه أو لا تبرك، هذا هو عطن الإبل، هذا هو عطن الإبل. والدليل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حينما قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فنهى عن الصلاة هنا في معاطن الإبل. لكن ما العلة؟ الحديث لم ينص، لكن هناك حديث أخرى أخذ منها أهل العلم العلة في المنع، ومن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإبل خلقت من الشياطين، أن الإبل خلقت من الشياطين، فيفهم منه أن المعاطن هنا يكون مستقرا لإيش؟ ومأوى للشياطين، مع أننا نعلم أن مخلفات الإبل من بول وروث إيش حكمه؟ طاهر على قول الجمهور وليس بنجس، خلافا لمن ذكر النجاسة كابن حزم وغيره. فإذا هي ليست نجسة، لكنها مظنة اجتماع، مظنة أنها مواطن الشياطين. وإن لم تفهم العلة فالحديث هنا نهى عن الصلاة فيها فلا تصح. قال ومجزرة، المجزرة هي المكان الذي تذبح فيها البهائم، المكان الذي يذبح فيه البهائم وتسلخ. وسبب المنع هنا انها مواطن ايش؟ النجاسات. طيب، بهيمة الانعام هل هي نجسة؟ ابوالها والروث والرجيع وغير ذلك هل هي نجسة؟ طيب لماذا صارت مظنة النجاسة؟ للدم. هل دم البهيمة نجس؟ ها؟ الدم المسفوح نجس. واذا كانت مواضع للذبح فتكون اذن مكانا للنجاسة، وهو الدم المسفوح، فمنع من الصلاة فيها. ومزبلة، والمزبلة هي التي يوضع فيها المخلفات، الاماكن التي يوضع فيها المخلفات. والمخلفات تختلف، قد تضم شيئا من النجاسة، قد تضم شيئا من النجاسة. والمرء المسلم مأمور بطهارة البقعة ونظافتها وقارعة طريق. هنا منهي عن الصلاة في قارعة الطريق. لماذا؟ لأنها أماكن مرور الناس. فإذا كان منهيا عن البقاء والجلوس في إيش؟ في قارعة الطريق، فمن باب أولى عدم الصلاة فيها، من باب أولى عدم الصلاة فيها. قال ولا في أصلحتها السطح. والسطح هو المكان العالي من الشيء، هو المكان العالي من الشيء. طيب، هذه الأمور نسلم بالنسبة للمقبرة والخلاء والحمام، لأن جاءت الأحاديث بالمنع فيها، وأعطاني الإبل والمجزرة والمزبلة. أما قارعة الطريق فالنهي عن إيش؟ فالأمر فيها قياسي. فهو آثم في الجلوس، لكن هل تبطل صلاته إذا صلى في قارعة الطريق؟ نقول الصواب أن صلاته لا تبطل، أن صلاته صحيحة ولا تقاس بغيرها هنا، لأن ليست مظنة النجاسة. وكونه جلس في قارعة الطريق فهذا لا يمنع صحة الصلاة، لا يمنع صحة الصلاة. وأقل ما فيها يكون مثل الكلام عن الصلاة في الدار المغصوبة. أما الأسطح فهل الأسطح لها حكم ما هو أسفل؟ المؤلف يرى هذا. فمثلا عندك مقبرة، وهناك في المقبرة غرف لها سطوح، يرى المؤلف أنه لا يجوز لك أن تصلي في السطوح. طيب، في مزابل، أماكن عدة للمزابل ولها سطوح علوية طاهرة ليست نجسة، يرى المؤلف أنها لا تصح. كذلك قارعة الطريق، هناك طريق له سقف فتصلي في السقف، هذا لا يجوز على قول المؤلف. وهكذا في المجزرة، وهكذا في أعطان الإبل، الإبل تبرك في مكان له سقف، لا يجوز أن تصلي في أعلى السقف. وهل ما ذكره المؤلف هنا صحيح على الإطلاق؟ نقول أما بالنسبة للمقبرة فنعم، لأن العلة واضحة ألا تتخذ القبور مساجد. لكن قبل ذلك نقول ما هي حجة المؤلف في المنع؟ حجته هي القاعدة الشرعية المشهورة أن الهوى يتبع القرار، أن الهوى تبع للقرار. فمثلا أنا أملك هذه الدار، فهل أنا أملك الأرض أو أملك الهواء بحيث يحق لي أن أبني ما أشاء فيه؟ لي الهواء تابع لي، هل يمكن لأحد أن يأتي ويبني فوق بيتك؟ ما يمكن، لأن الهواء تابع للقرار، فأنت تملكه. لكن الصحيح عند التحقيق أن إطلاق المؤلف هنا لا يسلم له، لأن قاعدة الهوى تبع القرار إنما هو في الملك لا في جريان الأحكام العبادية. ولنضرب لهذه صورة، عندنا المسعى الآن، اختلف أهل العلم في المسعى هل هو داخل في الحرم أم هو خارج عنه، وهذا الاختلاف اختلاف جديد وليس اختلافا قديما. لماذا؟ لأن المسعى في القديم قبل حوالي تقريبا 30 سنة أو تزيد كان عبارة عن سوق مستقل عن الحرم، وهذا بالاتفاق أنه ليس من الحرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وكان مما يفعل الحاج هو السعي، فلذلك لم يشترط الطهارة للسعي، ويجوز للحائض أن تسعى وأن تمكث في المسعى في ذلك الوقت. لكن بعد أن دخل هذا البناء السعودي منذ 30 سنة، هل يعتبر المسعى من المسجد أو لا يعتبر من المسجد؟ إن اعتبرناه من المسجد فنكون انتقلنا من الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم جديد، وهو أنه لا يجوز للحائض أن تطوف لأنها أصبحت في المسجد، وهي لا يجوز لها اللب في المسجد، ويترتب عليه أحكام أخرى، الصلاة فيه وغير ذلك. وهذا اختلف فيه، فمنهم من قال إنه تابع للمسجد لأن الزيادة تبع للمزيد، وبناء عليه ينتقل الحكم، فلا يحل الحائض أن تسعى في المسعى الجديد هذا. وقال آخرون وهم الأكثر إن المسعى الآن حتى بعد التوسعة ليس من الحرم، والذي يدل عليه أمور. الأمر الأول أنه جاء مستطيلا ما أتبع به وضع الحرم فأريد به الاستقلال. ثانيا أن المراد من المسعى ليس المراد به أنه أنشئ للصلاة بقدر ما إن المراد به أنه أنشئ للاستظلال والاستغلال الدور العلوي لإزالة شدة الزحام. فإذا المقصود به ليس قصد الزيادة للصلاة، وإنما قصد الزيادة لإيش؟ لأجل السعي لذاته. وهل التضليل يدخل الحكم في الصلاة؟ مجرد تضليل؟ فالمقصد من المسعى هو التضليل، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه وضع له جدار يسير مثل هذه الأجدر على ارتفاع متر ولها أبواب، قالوا هذا مما يدل على أن المسعى يعتبر خارج لأجل هذه الفواصل. الأمر الخامس أو الرابع قالوا لو قلنا إن هذا المسعى لانتقلنا من حكم عظيم وهو ترك الحائض أن تسعى إلى منع الحائض من السعي، ويترتب عليه يعني مسائل كبيرة جدا من القول بالمنع، فلذلك كان اختيار المجمع الفقهي في الرابطة على أن المسعى ليس من الحرم، على أن المسعى ليس من الحرم. وبناء على هذا نأتي للقاعدة، هل الهوى تبع القرار أم لا؟ فإذا كان كذلك فالذين يطوفون في الأدوار العلوية في السطح، الذين يطوفون في السطح، نحن نعلم أن الشخص إذا طاف خارج الحرم بطل طواف، أليس كذلك؟ إذا طاف خارج من الحرم ما يجوز لك أن تطوف خارج الحرم، وإنما الطواف من الداخل. فلو طاف رجل في السطح فإذا جاء لنقطة المضيق عند الحجر الأسود، وهي منطقة مضيق ينزل فيها إلى المسعى مع الزحام ثم يرجع، فإذا قلنا إن المسعى ليس من الحرم فبنزوله يكون إيش؟ قد نقض الطواف. ومن هنا جاء الاختلاف، هل يصح طوافه او لا يصح؟ من يقول ان الهوى تبع القرار وهو المؤلف هنا، يكون الطواف غير صحيح لانه يكون حينئذ خرج من الحرم. واذا قلنا ان الهوى تبع القرار في الملكية لا في الحكم، فحينئذ نقول ان السطح معد للصلاة في الحقيقة لا للسعي، السطح اعد للصلاة لا للسعي، فحينئذ لا يتبع القرار في الحكم، فلو خرج أجزأه لأن يكون هذا تابع ليش؟ تابع للمطاف، ولو صلى فيه يعتبر صلى في الحرم، وتمنع الحائض من السطح ولا تمنع من إيش؟ ولا تمنع من الدور الأرضي والدور العلوي. إذن هذا مبني على هذه المسألة بالنسبة للأسطح. فالمقبرة أمرها واضح، والخلاء رجل عنده بيت يتكون من دور واحد أو من دورين، وجاء في السطح يصلي فوق أكرمكم الله بيت الخلاء، فعلى قول المؤلف الصلاة إيش؟ لا تصح. وعلى القول الآخر الصلاة الصحيحة وهو الصواب، ولو أبطلناها لأبطلنا شيئا كثيرا. فالإنسان في بيته يصلي في الحوش، وتحت المكان الذي يصلي فيه أكرمكم الله المجاري، المجاري، ومع ذلك لا نقول ببطلان صلاته. إذن المقبرة صحيحة، الخلاء غير صحيح، والحمام أيضا كذلك، الصلاة تصح إذا صلى في سطحه، وأعطان الإبل أيضا الصلاة تصح، والمجزرة تصح، والمزبلة تصح، وقارعة الطريق تصح. إذن هنا إيش عندنا؟ فقط يؤخذ من كلام المؤلف المقبرة، المقبرة للذريعة، المقبرة للذريعة، وأيضا في مكان آخر وهو الغصب. إذا كان للغصب سطح فنكون نستثني، نقول للمؤلف صحة، لقول المؤلف صحة، صحة في أمرين، الأمر أول في إيش؟ في المقبرة، والأمر الثاني في الغصب. فإذا جاء في سطح بيت مغصوب هل يصلي فيه؟ على قول المؤلف لا تصح صلاته، على قول الجمهور الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. والخلاف في هذه المسائل كالخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فما رجحناه هناك يرجح هنا، إلا في المقبرة وأعطان الإبل للنص عليها، إلا في المقبرة وأعطان الإبل للنص عليها والحمام. وأما المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فهذه فيها الخلاف المذكور. ويبقى معنا الشرط الخامس نرجئه في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذا كان يرى ويسمع تصح الصلاة.
المكان الذي يمر معه الناس.